أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الأخلاقي الأسبوعي الجديد. بدءا إخواني أخواتي، أتوجه إليكم بشديد الاعتذار لتأخر رفع المحاضرات، لا فقط في هذه القناة، تعلمون لدينا أكثر من قناة، والمشكلة اللي نواجهها حقيقة مشكلة الانترنت شوي ضعيف جدا عندنا، يعني مع أنه أنا مرتب في الترتيب كلش يعني زين، وجاي أخذ من البرج مباشرة، يعني الكيبل مالتي مربوط على البرج مباشرة مال المكتب، يعني قوة الانترنت اللي عندي المفروض هي نفس القوة اللي موجودة عند صاحب المكتب، بس للأسف يعني هي الشبكة ما أدري تعبانة جدا. ممكن يعني تبادل المحادثات وشي، لكن بقضية رفع الملفات، تعرفون الملف تقريبا 50 ميجا بايت، هذا شيء يتطلب انترنت شوية زين حتى يرفع الملف. فأعتذر جدا صراحة، ما بودي يتأخر الدرس بالنزول، لكن بعد هذا الشيء خارج عن الإرادة، فأعتذر لكم شديد الاعتذار، بارك الله فيكم، وأرجو دعائكم بأن تتسهل الأمور وتصير يعني إلى ما هو أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى. تكلمنا في الدروس السابقة حول مقدمات عن موضوع الأخلاق، وكذلك دخلنا في كتاب جامع السعادات، وبينا في الدرس الأخير ترجمة للمؤلف ومقدمة ذكرها قدس سره الشريف. الآن المصنف إخواني وكخريطة عمل يبدأ أولا ببيان بعض المقدمات اللي هو يريدها، مو اللي إحنا نريدها. هذه المقدمات اللي دا يذكرها المصنف دخيلة في عمله، يعني هو راح يعتمد أسلوب خاص ما معتمدي علماء الأخلاق من قبله. بينت أنا صورة يعني من صور هذا الأسلوب الخاص تبعا لسماحة الشيخ المصنف أعلى الله مقامه. هو ذكر فيما سبق في الخطبة أنه بوب الكتاب على شكل جديد، بحيث يذكر رذائل الأخلاق ومقابلها فضائل الأخلاق. فمثلا يذكر الكذب أجلكم الله، يذكر إلى جنب الصدق، يعني يكمل موضوع الكذب يبدي موضوع الصدق، حتى المتلقي تصير عنده مقارنة يعني بين هاي الرذيلة وبين هاي الفضيلة. أثر هذه شنو؟ أثر هذا آثار أصلا هي، لكن آثار هذه شنو؟ آثار هذه شنو؟ هاي كيف ممكن يعالجها ويقضى عليها؟ هاي كيف ممكن يحصل عليها وينميها في داخله؟ بالتالي يطلع المتلقي بحصيلة وبصورة كاملة. اللي راح يذكره هناك يوم اللي يبدي يتحدث عن الرذائل والفضائل بهالطريقة إخواني، أولا يبدأ يشخص الرذيلة لمن ترجع ليا قوة، هل ترجع هذه الرذيلة للقوة الشهوية أم للقوة الغضبية أم للقوة الواهمة، حتى يصير المتلقي على معرفة أنه الخلل عنده وين، في أي قوة، في أي قوة من هذه القوى الثلاث. بعضها يرجع أيضا حتى للقوة العاقلة، يعني كما سيأتي معنا إن شاء، مثل رذيلة الجهل، الجهل ترجع للقوة العاقلة، القوة العاقلة ما يراد لها غذاء، وغذاءها العلم المعرفة. فبالنتيجة أولا راح يكون عمل المصنف هالشكل، تصنيف الرذائل والفضائل، هذه لمن تنتمي، هذه لمن تنتمي. فضائل طبعا مرجعها كلها إلى العقل، إلى القوة العاقلة، لكن اللي يهمنا الرذائل، لأن احنا قلنا أن أول مرحلة نحتاجها هي مرحلة التخلية، أنه أنا شلون أبرئ نفسي، أخلي نفسي من هذه الرذائل أجل الله السامعين، على فرض وجودها، يعني الإنسان شلون يخلي نفسه إذا كانت يعني يفرغ نفسه من هذه الرذيلة، يتخلص من هذه الرذيلة الذميمة. كيف يمكنه ذلك؟ شلون ممكن للإنسان أن يزكي نفسه؟ قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى، تزكية النفس. ويقول أيضا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. إحنا السهر إحنا في مرحلة التزكية، تطهير النفس من رذائل الأخلاق، أسا تحليتها بمكارم وفضائل الأخلاق، هذا مرحلة ثانية، هذه مو درجة ثانية لكن مرحلة ثانية. شوفوا مرحلتنا الأولى هذا الشغل هالشكل، شلون عندك ابتدائي متوسط إعدادي ثم جامعة، مراحل. مو معناه الابتدائي أهم من المتوسطة أو أهم من الإعدادية، لا لا، كلهم ترى بمستوى واحد من الأهمية، غايتها أنه مراحل عندك، وكل مرحلة لها أهميتها ودرجتها الخاصة بها. فإذا أول ما يصنف، بعد ما يصنف إخواني، بعد ما يصنف أنه هذا راجع للقوة الغضبية، هاي الرذيلة ترجع للقوة الغضبية، هاي الرذيلة ترجع للقوة الشهوية، مثلا الحسد يرجع للقوة الغضبية لا للقوة الشهوية، يبدي يضع علاجات. الثمرة أنك أنت من خلال هاي العلاجات تعرف أن إصلاح هذه القوة من القوى الأربع إنما يتم بالعلاج الفلاني، هي قوة أصابها عطب، يعني بتعبيرنا أجل الله السامعين، أكو فرد مرض نفسي في جنب القوة العاقلة، في جنبة القوة، عفوا في القوة الغضبية نفترض، يعني أكو خلل عندك. أنا كلامي طبعا أقول عندك وكذا، إن شاء الله ما موجه للأخوة والأخوات المستمعين بارك الله فيكم، أقصد الإنسان بصورة عامة. الإنسان عنده مثلا خلل في القوة الغضبية، معناه عنده مرض نفسي هنا. ترى مو هذا مو عيب إخوان، العيب أن يسكت الإنسان عن المرض النفسي، واللي هي كل الذنوب الآن اللي تصدر هي ترى مرجعها أمراض نفسية، أكو خلل، أكو مرض. المصنف من إبداعاته أن دي يشخص المرض وين يصير ثم يضع العلاج. بالتالي أنت تقدر تأخذ مجموعة العلاجات اللي تخص القوة الغضبية تخليها على جانب، العلاجات اللي تخص القوة الشهوية تخليها على جانب آخر، العلاجات اللي تخص القوة الواهمة وكذلك القوة العاقلة هم تخليهن. يعني بعبارة أخرى، أنت راح يصير عندك تبويب حتى في عملك، مسيرتك الإصلاحية للنفس، مسيرة تزكية النفس راح تكون على شكل مبرمج، يعني مبوب، يعني القضية مو تايهة، مو اليوم يحكي لي عن موضوع الفلاني وبالنتيجة خلصنا، عرفت أنا مثلا الكذب رذيلة من رذائل الأخلاق ومو زين وأنه يجب على الإنسان أن يتخلص من عنده. يقول لي أولا هو هذا إلما الراجع حتى أعرف يا قوة عندي خلل بها، حتى البقية ما أعتني بهن، بقية ما أهتم بهن. شوف ستم تروح للطبيب إخواني يفحص الجسد كله، زين وصل إلى نتيجة مثلا الخلل خلينا نقول بالمعدة، بعد ما له علاقة بالقلب والرئتين، هذه كلها بعد ما له علاقة بها، ما راح يشتغل وياه، راح يشتغل ويا من؟ ويا المعدة، لأن هو عرف أن الخلل في هذا الموضع، في هذا الجزء من البدن فقط، غيره ما بيشي، ما بيشي بعد ما له علاقة به إخوان. أما أنا إذا أعرف أن عندي خلل لكن ما أعرف وين أتحرك، هل أتحرك باتجاه القوة الغضبية، هل أتحرك باتجاه القوة الوهمية، باتجاه القوة الشهوية، يعني ويا من أشتغل حتى أصلحه. هاي مثل واحد إخواني يشتري سيارة وتعطل عنده على الطريق، افتهم هو أكو عطل، زين افتهم سيارة ما تشتغل، بس وين يتوجه؟ محرك كبير قدامه، وين يتوجه؟ ليا قطعة من قطع الغيار اللي موجودة بالمحرك مثلا يتوجه باتجاهها ويغيرها مثلا، يبدلها مثلا أو يصلحها مثلا، ما يدري. إذا ما يدري ما راح يحل المشكلة إخوان. إحنا هم هالشكل، افتهمنا أكو عطل عندي، افتهمت أنا نستجير بالله كإنسان، يعني بصورة عامة أنا كإنسان جاي أكذب تعاملاتي هسه بأقوالي بأفعالي، يجي يعني أنواع الكذب، أنواع مو نوع واحد، ف جاي يكذب الإنسان، افتهم أنه عنده خلل، افتهم أنه هذا الكذب شر من شراب الخمر، افتهم 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 كل هذا افتهمها، لكن وين يتوجه ويخلص من هاي العادة الذميمة، من هذا الخلق السيء؟ هل معالجته تختص بالقوة الغضبية حتى يروح يعتني بيها ويصلحها؟ هل أن معالجته تتعلق بالقوة الشهوية؟ هذا اللي يحتاج الإنسان يعرفه إخوان، تشخيص الخلل ويعني المرض، وتشخيص الموضع اللي مصاب، الموضع المصاب حتى تروح تعالج. واحد يعرف روحه مجروح وما يدري وين مجروح، وشلون يعالج الجروح لعد؟ نفس الشيء هنا أخوان، إنسان عنده خلل بالنفس، افتهم عنده خلل، بس وين بيا منطقة من مناطق النفس؟ هي هاي المشكلة. لذلك إخواني المصنف بدأ هذه المقدمات، راح يقسم لنا الإنسان إلى ظاهر وباطن، يعني روح وبدن، ثم بعد ذلك يجي يبين لنا أن النفس مجردة، يعني عالمها مو عالم المادة اللي إحنا الآن عايشين به إخواني. ثم بعد ذلك يجي يبين أن هذه النفس هي التي تتألم وتلتذ، والبدن ليس إلا وسيلة وآلة تتعامل بها النفس مع هذا العالم المادي. ثم بعد ذلك يبين فضائل الأخلاق ورذائلها، ويبدي شي يسوي، يبدي يرجع إخواني هذا الموضوع إلى القوى الأربعة، أنه هذا رجعان إلى هذه القوى. يقسم طبعا النفس، راح يقسم قوى النفس إلى قوى أربع، وينطي صورة عن كل قوة، صورة موجزة. يعني احنا هم ما نريد نتعمق يعني بهاي القضايا، انا ما اريد اصير طبيب نفساني، انا اريد اعالج نفسي اخوان. انطيني صورة اجمالية عن القوة الغضبية بحيث اقدر اتصورها واتعقلها وافهمها. اكثر من هذا اراء مثلا عن ارسطو، عن افلاطون، عن فلان انا مو محتاج هذا. صدر المتألهين شي يقول مثلا، ابن سينا شي يقول، الفأرابي شي يقول، انا مو يم هذا، فرويد شي يقول، انا مو يم هذني. يعني نجيب على 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 مستوى فلاسفة مشرق ومغرب، مفكري مشرق ومغرب، آراءهم انا ما يهمني، انا اللي يهمني اريد نتيجة. عموما فالمصنف راح يبدأ ببيان بعض هذه المقدمات المهمة. كذلك في طيات الكلام تجينا بعض الأبحاث الجانبية، مثلا عند بحث حول أن العمل هو نفس الجزاء، هذا بحث جانبي استطرادي وعقائدي، لكن هو يهمنا هنا، لولا أن المصنف يرى فيه ثمرة وفائدة ما طرحه. بعد ذلك يجي يعرف المزاج وتأثير المزاج، تأثير التربية. وبعبارة أخرى المصنف مو غافل عن مسألة مهمة، وهي أن الوقاية خير من العلاج، هاي منتبه إلها. لذلك راح يعقد فصل أنه افترضوا مع احترام للسامع الكريم أنه إحنا أوقعنا ببعض مساوئ الأخلاق، خب الأجيال القادمة خلي نحاول نحصنها. يعني شلون اللقاحات الآن، فكرة اللقاحات اللي موجودة في دوائر الصحة ومؤسساتها، هذه هي عبارة عن يعني احنا نسميها هالشكل، خلي نقول ضربات استباقية اخوان، وقاية. زين، فاحنا هم خلي نسوي للشيطان، للنفس الأمارة بالسوء، خلي نسوي لها ضربات استباقية. هذا الطفل من هسه احنا نبدي شو نسوي، من هسه نبدي نحصن عن الوقوع في مستنقع ووحل الرذائل. هذا ايضا حاسب لحساب، لذلك راح يبدي عنده فصل تاثير المزاج على الاخلاق، والفصل اللي بعده تاثير التربيه على الاخلاق، تاثير التربيه على الاخلاق. بعد ذلك يبدي مثل ما قلت يبين قوى النفس وأسماءها، ويفصل الكلام بها تفصيل جدا رائع ومهم. لذلك احنا ما راح نستبق الأحداث، وراح نمشي مع المصنف في مسيرته. بعض الأبحاث احنا نقرأها قراءة، يعني هي ما بيها طول كلام، إذا يريد يطول عندنا الكلام يطول في الأبحاث الأخرى. لذلك نبدأ من الفصل الأول، المقدمات اللي عقدها المصنف عقدها على شكل فصول. الفصل الأول في انقسام حقيقة الإنسان وحالاته بالاعتبار. بس أبين شنو مراده بالاعتبار، يعني الاعتبار إخواني، مرة أنت تجي تقسم الإنسان باعتبار الصنف، تقول الإنسان بهذا الاعتبار يعني بهذا اللحاظ يعني من هذه الناحية ينقسم إلى ذكر وإلى أنثى. شوفوا صنف الذكور وصنف الإناث، هذا نسميه لحاظ، نسميه اعتبار، نسميه جهة، يعني من هذه الجهة من جهة الصنفية الإنسان صنفين، لو ذكر لو أنثى. هنا هم يريد يقسم الإنسان باعتبار حالاته، باعتبار الحالات اللي عليها الإنسان. لذلك قال اعلم أن الإنسان منقسم إلى سر وعلن، يعني إما باطن وإما ظاهر، وروح وبدن. كلام هو الكلام هذا يعني مجرد عطف تفسير يعني. ولكل منهما يعني الروح والبدن والسر والعلن والظاهر والباطن، ايش تقول؟ قول لكل منهما منافيات وملائمات. اكو ما يلائم النفس واكو ما ينافي النفس. لكل منافيات وملائمات
Fuck. Yeah.
وين عقلك؟ كثير من الأمور إخوان اللي موجودة واللي إحنا على يقين من وجودها، مع ذلك لا نراها. حب الأم لابنها، الحب معناه مجرد من المعاني المجردة. بالله تقدر تراويني يا برا وين الحب؟ تقول لي هذا مو جاي تشيله وترضعه وتبكي عليه، أقول هذه آثار الحب مو الحب نفسه. أنت إذا تحب ابنك أكيد وقت اللي تشوفه متألم تسهر وياه، تتألم له، تتأذى عليه، بس هاي آثار حبك إلى هذا، مو هو حبك، هذا أثر الحب. أثر محبتك لابنك هو اللي يخليك هالشكل، المحبة تخليك هالشكل يعني تفعل هذا السهر وغيره وشي. عموما المجرد إخواني هو الشيء اللي هو من اسمه اللي متجرد عن المادة، يعني بعبارة أخرى ليس له وزن، ليس له طول، ليس له عرض، يعني هذه الأبعاد الثلاثة ما موجودة بالمجرد، لأن هذه تتبع المادي. زمان ومكان للمجرد ماكو، لأن هذا للمادي، موجود خارج حدود الزمان وخارج حدود المكان. حبك لابنك وبنتك ما لهن مكان، وينهن بباطنك يعني؟ وين هذا الحب؟ وين حبك لابنك، حبك لبنتك، حبك لزوجتك، حبك لأمك، لأبوك، لدينك، لأهل البيت؟ وين هذا الحب؟ هسه أشير لعلي، مو هذا مو إذا قلنا إلى مكان تعرفون إخواني، هذا قوانين عقلية هاي ما تقبل الغلط إخواني. المكان يمكن أن يشار إليه، تقول هذا زيد وتأشر بأصبعك، بالله أشير لي على على الحب وين موجود. حبك لأهل البيت هاي الدنيا لا تسعه، حبك لله لا يسعه هذا العالم المادي. لذلك لاحظوا يرد في الحديث القدسي ما وسعتني أرضي ولا سمائي، أو ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. لماذا؟ لأن الذات المقدسة مجردة ما تحتاج مكان، المكان يحتاج المادي، أنا أحتاج مكان كمادي، أما روحي، روحي مجردة ما تحتاج مكان. لذلك في رأي من الآراء إخواني، وإحنا الوقت ضيق علينا، في رأي من الآراء يعني العلماء يتساءلون هذا التساؤل، تعرفون أن الروح سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، ما حد يقدر يحيط به، لكن يتساءلون هاي الروح يعني هي نافذة في البدن، يعني في كل خلية من خلاياي الآن الروح موجودة؟ لو أن الروح تعيش بعالم غير هذا العالم، ومنك من ذاك العالم هي تتحكم بالبدن، ممكن هذا الشيء؟ لو ما ممكن، الآن أكو مشاريع يتحكمون بيها عبر الأقمار الصناعية، هذه إحنا نتقبلها كحقيقة علمية موجودة، إنسان بأمريكا قاعد ويتحكم بطائرة مسيرة مثلا موجودة في الشرق الأوسط، مسألة طبيعية. فبعض العلماء يقول أن الروح موجودة في عالم آخر غير هذا العالم، هذا عالم مادي، والروح لا تتواجد في العوالم المادية، وإنما منك إيحاءات عندها توحي إلى البدن فيتحرك البدن مطيعا لأوامرها. عموما هي مجردة، قال والروح مجرد باق فإن اتصف بشرائف، اتصف الروح يعني بشرائف الصفات كان في البهجة والسعادة أبدا دائما، وإن اتصف برذائلها كان في العذاب والشقاوة مخلدا. هذا من اللي يتعذب، من اللي يتألم، من اللي يشقى؟ الروح. الروح ما بيها طاقة يعني تتألم للحظة أصلا، صعبة صعبة أنت تحس بنفسك عندك ألم، هذا اللي احنا نقول عنه فلان ضايج، فلان متأذي، فلان متألم. احيانا نستجير بالله، يصل الامر ببعض الناس ينتحر، صعب ألم الألم النفسي، صعب اخوان، عذب الانسان بالصوت الف جلده، ولا تصفع صفعة واحدة على نفسه وعلى كرامته وعلى روحه، يتألم، يتألم من عدها كل شيء يتحمل إلا الألم النفسي، صعب الألم النفسي، يتحمل الألم البدني ولا شوف. لذلك تشوف الناس يروح يشتغل كل شيء ولا يقبل الذلة، ليش؟ لأنه العمل ألم بدني بس الروح مرتاح، النفس مرتاح، والذلة ألم نفسي، حتى لو تخلي بنص باريس وتعيش أرقى عيشة وبذلة، كل ساومان عليه، كل ساومان عليه، أنا سويتك، لو ما أنا لا ما تصير، ما يصير براسك خير، ما أعرف شنو وكذا، أنا يقول لك عمي ما أريد ما أريد. ليش؟ ألم نفسي. فلا يحتمل. قال: ولا بد لنا من الإشارة إلى تجرده وبقائه بعد خراب البدن ترغيبا للطالبين على السعي في تزكيته وحفظه عن الشقاوة الأبدية. إذن شغلنا راح يصير مع الأرواح، مع الأنفس، شلون نصلح النفس؟ يعني قلنا البدن هذا شغل الطيب. الفصل الثاني في تجرد النفس وبقائها راح يقدم أدلة على تجرد النفس، حتى الدرس القادم نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.